أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثالث، وهو معقود للحديث عن الأدلة المستخلصة من كلمات المحققين التي طرحناها في المقام الأول، أو طرحنا جملة منها. الأدلة المستخلصة من كلمات المحققين التي استدلوا بها على أن الشرط الفاسد يفسد العقد، وقد سبكها ونظم الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في أدلة ثلاثة. الدليل الأول من هذه الأدلة ما يعد المبسوط للشيخ أساسا فيها، لا بمعنى تبني الشيخ للنظر، لأن ناقشنا في هذه الحقيقة سابقا، بل بمعنى أنه ذكر هذا الدليل. خلاصته أن للشرط قسطا من العوض، وهذا القسط مجهول، فإذا سقط الشرط لفساده صار العوض مجهولا. أوضحه، أن العقود التي تشتمل على شروط، هذه الشروط تقابل بقسط من الثمن من العوض، وحيث إنه لم يذكر قسطها من العوض بالتحديد، فيلزم حينئذ أن يكون العوض الواقع في مقابل المعوض من دون الشرط مجهولا. وجهالة أحد العوضين تفسد العقد، لأن من شروط صحة المعاملة معلومية العوضين، فالمعاملة المشتملة على شرط فاسد تفسد، لأنها دائما تخل بشرط من شروط صحة المعاملة. هذه حقيقة هذا الاستدلال. هذا الاستدلال أجاب الشيخ عليه بأجوبة أربع. الأول جواب نقضي لا يلتزم به أحد بما فيهم الشيخ وبما فيهم القائلون بهذه المقالة، وهي أن الشرط الفاسد في النكاح على هذا لابد وأن يكون بمنزلة جزء من الصداق، يعني من المهر، فإذا كان الشرط فاسدا
فلا بد وأن يفسد المهر، لأنه لا يعلم قسطه من مقابلة البضع، فيلزم حينئذ الجهالة في المهر. وإذا لزمت الجهالة في المهر فإن مقتضى القاعدة أن لا يصح النكاح، ولكن الأدلة الدالة على أن المهر ليس ركنا في عقد النكاح حتى لو أهمل ذكره بالمرة، وأنه يثبت حينئذ مهر المثل ويحكم بصحة النكاح، المهر المتعارف لأمثاله بأمثالها من أمثاله. جيد. مع أن جميع المحققين يفتون في المقام بأن المهر المسمى صحيح ولو كان الشرط فاسدا، فيفتون بصحة العقد وبصحة المهر قولا واحدا. طبعا هذا الجواب جواب نقضي. ليش؟ لأنه هو من وادي الإشكال كما لا يخفى، ولا يوجد دليل خاص في هذا الفرع حتى يقال إنما صرنا إلى ذلك للدليل الخاص. وإن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على أن المهر منفردا هو الذي يقع في مقابلة البضع، من دون الشرط، وهي حقيقة قابلة للمناقش، لكنهم جميعا يفتون به، ولذا يصلح النقض بها على القائلين بالإفساد، أي بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، لأن العلة تعمم وتخصص. وهذا جواب متين صحيح لا إشكال عليه، لكنه جواب نقضي لا يحل الإشكال كما لا يخفى. الجواب الثاني، وهو ما جعله أولا بعد النقد، وهو العمدة في الأجوبة، وهو أننا نمنع أن للشرط قسطا، فإن الأصل الموضوعي الذي بني عليه الإشكال ليس صحيحا ولا سليما، فإن المقابلة في المعاوضات إنما تقع بين العوض والمعوض. صحيح، ونحن لا ننكر أن اشتمال المعاملة على الشرط دخيل في الغرض المعاملي للشارط، ودخيل أيضا في القدر الذي يبذله من المال بإيذاء المعوض أو العكس. يعني صاحب المعوض إذا شرط شرط قد يرضى بالأقل من المال لأن له هذا الشرط، وأن قيمة الشيء منضمن إليه شرط، قد تكون أقل من قيمته من دون انضمام الشرط. لكن هذا كله دخيل في غرض المتعاقدين وليس بدلا في المعاملة المنشأة، بمعنى أننا لا ننكر أن انضمام الشرط إلى العوض يؤثر في مقدار عوضية العوض في العادة، خصوصا إذا كانت الشروط شروط مالية كخياطة الثوب وغير ذلك. لكن هذا شيء، وأن يقال بأن له قسطا من الثمن شيء آخر، إذ حتى يكون له قسط بالفعل في مقام إنشاء المعاملة لابد وأن يكون جزءا من العوضين في مقام الإنشاء. ولا يخفى أن الإنشاء المعاملي ثبوتا وإثباتا إنما يقع فيه العوض في مقابل المعوض والمعوض في مقابل العوض، فليس الشرط جزءا من المعاملة أبدا. نعم التزامي بهذه المعاوضة مربوط بهذا الشرط، يعني التزامي بأن تكون الألف في مقابل الكتاب مربوطة بأن يتحقق شرط. لا بمعنى تعليق أصل النقل والانتقال، بل بمعنى تعليق الالتزام والإلزام من الطرف المقابل، فلا يكون له حق الإلزام إلا إذا حقق الشرط. وهذا الأمر غير قابل لإقامة الدليل الفني عليه، يعني دليل عقلي أو دليل نقلي، بل هو خاضع للمرتكز العقلائي والوجدان العقلائي والسير العقلائية والإنصاف أن ما يذكره الشيخ هنا من أن وجود الشرط يؤثر في المقدار المبذول بإزاء المعوض أو العكس، لأنه يصبح هو جزءا منه. نعم لا يخفى هذه تتمة ما مذكور أن مراد الشيخ عندما ذكر ذلك ليس الشروط التي تكون مرتبطة بأجزاء المبيع، وقد بحثنا عن هذه النقطة سابقا، أو المأجور أو أي معوض في معاملة، إذ الشروط التي ترجع إلى الكميات وبعض الكيفيات ربما هي في الحقيقة أجزاء، وإن ذكرت في مقام الإنشاء شروطا. وبهذا يظهر إخواني هذه النقطة اللي أنا بدي أوصلها، أن العبرة ليست بالصياغة اللفظية في مقام إنشاء العقد، بل العبرة بما ذكرناه من الارتكاز القائم في المعاملات العقلائية وأن الشرط هل هو داخل في حقيقة أحد العوضين خصوصا الكمية، أم أنه خارج عنهما ليكون معاملة مستقلة مربوطة أو التزام مستقل مربوط بالالتزام التعاقدي. ولا شك لدي في أن مراد الشيخ أعلى الله مقامه الشريف عندما أنكر جزئية الشرط لأحد العوضين، أقول لا شك في أن مراده من الشروط هذا النحو من الشروط، وإلا فإنه صرح سابقا بأن الشروط التي ترجع إلى الكميات هي في الحقيقة أجزاء في أحد العوضين وليست شروط بمعنى التزام مستقل في مقابل التزام ربط به أو مع التزام ربط به. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، قبل ما نروح للجواب الثالث يا إخوان، هنا يوجد كلام للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع، في الجزء الخامس من الطبعة الأولى، طبعا 244، في هذا البحث يعني، لأنه توجد طبعة حديثة محققة. يقول ما لفظه: وكذا تقدم منا أن الشرط لا يرتبط في مقام الإنشاء بالعقد نفسه ولا بالثمن أو المثمن لعدم الفرق وجدانا وعرفا بين إنشاء البيع المتعقب بالشرط وغيره في تعلق الجعل بلا قيد بالعوضين بلا قيد، جعل العقد يعني، وأن الشرط الذي له إنشاء خاص به مستقل في الجعل والإرادة لا يوجب تقييدا في الإنشاء ولا المنشأ ولا العوضين بالوجدان، وإن كان له بحسب الأغراض اللبية نحو ارتباط به أي بالعقد لأجله يوجب اختلاف القيم. يعني النقطة اللي قالها الشيخ: ويترتب عليه خيار التخلف، وقد مر أن الخيار لم يرتب على تخلف الأغراض دواعي يعني، مع عدم الاشتراط أو التوصيل، ولا على الاشتراط مع عدم الربط اللبي الدخيل في الأغراض، وإنما رتب على الاشتراط مع الربط المشار إليه، لكنه لا يوجب التقييد في البيع ولا في العوضين. أقول إنما أفاده إجمالا لا يخرج عما أفاده الشيخ رضوان الله عليه، إنما الإشكال في بعض ما أفاده على مستوى التعبير، ولعله ليس هو حقيقة مراده. عندما أفاد بأن إنشاء البيع المتعقب بالشرط لا فرق بينه وبين غيره في تعلق الجعل بلا قيد بالعوضين بلا قيد، أقول إن كان المقصود من القيد وجوع القيد إلى العوضين، يعني يصير بمثابة الجزء في الحقيقة يتقيد به العوضان، فكلامه صحيح، يصير الإشكال في العبارة فقط. أما إذا كان مراده بأن إنشاء العقد بلا قيد أصلا، وهذا ليس هو حقيقة مراده قطعا، وأن الشرط إرادته مستقلة والعقد إرادته مستقلة، غاية الأمر انضما مع بعضهما في مقام الإنشاء دون اللب كما يظهر من بعض الكلام، فإن هذا وإن كنت أجزم أنه ليس حقيقة مراده، أقول بناء على هذه العبائر لا يخفى أنه يرد أولا ما هو المبرر لثبوت الخيار. حينئذ ما دمت تعترف في ذيل العبارة أن الإنشاء وحده لا يكفي لثبوت الخيار وأن اللب وحده لا يكفي، لابد من اشتراكهما، ونحن قلنا قديما ولا زلنا نقول الإرادة التعاقدية وحدها لا تصنع، لابد من إنشائها بمنشئ وإبرازها بمبرز، والإنشاء قلقلقت ألفاظ لا يترتب عليه آثار، صحيح؟ فإذا كانا إنشاءين مستقلين لا ربط لأحدهما ولا تقييد بينهما بأي جهة من الجهات، لا في الإنشاء ولا في المنشأ ولا في الالتزام، هذا معنى الكلام يعني، فحينئذ لماذا يثبت الخيار وعلى أي أساس يثبت الخيار؟ صار الشرط انضمامي وليس ربطي، ما في نوع من أنواع التعليق، هذا أول. ثانيا الوجدان قاض بأنه يوجد ربط وتعليق بين العقد وبين الشرط يا إخوان، غاية الأمر ليس التعليق قائما على أصل إنشاء التعاوض في المعاوضات بل على الإلزام والالتزام، وهذه هي الحلقة المفقودة في كلامه رضوان الله عليه. وإن كان ما يجول في خاطره الشريف لا يخفى فهو مقصود صحيح والله العالم، لكن ذكرت هذا الكلام لأنه رتب عليه أثرا مهما يأتي في الدليل القادم إن شاء الله. جيد، بناء على هذا حينئذ يتضح أن كلامه لا يخرج عما أفيد في هذا الوجه الثاني للشيخ على الله مقامه الشريف. ثم إن الشيخ أجاب ثالثا بأننا نمنع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض، إذ ليس العوض المنضم إلى الشرط والمجرد عنه إلا كالمتصف بوصف الصحة والمجرد عنه في كون التفاوت بينهما مضبوطا عرفا. كيف يعني لا يعلم قسطه من الثمن؟ فإن الانضباط العرفي كاف كما لا يعلم، ولذا حكم العلامة في مثل المقام بلزوم الأرش وأشرنا إليه سابقا، ونحن دفعناه بأن الأرش إنما يكون في وصف الصحة والعيب دون مطلق الضمائم، ولذا جعلنا الخيار بين الفسخ والإمضاء دون الأرش في مقامنا بخلاف خيار العيب. خلاصة ما أراد إفادته الشيخ يا إخوان أنه تقولون بأنه يلزم حينئذ أن يكون الثمن مجهولا، هذا يقتضي حينئذ مش ثبوت الخيار، يقتضي فساد المعاملة كما هو واضح. جيد، حينئذ يقول الشيخ صحيح لابد أن يكون مراده هذا، أن المتعاقدين لم يحددان قسطا للثمن للعوض للعين بنفسها وقسطا من العوض للشرط، إذا كان الشرط صاحب المعوض والعكس بالعكس، ما الذي يقع من هذا العوض في مقابل السلعة وما الذي يقع في مقابل الشرط؟ لأنه في سياق المعاملة جعل إنشاء العوض في مقابل المعوض، لكن منضمن إليه الشرط. فيكفي لصحة المعاملة، مطلق المعاملة، تشخيص كل من العوضين، وواضح أن العوض منضمن إلى العوض الآخر مشخص. هذا على تقدير صحة الشرط واضح، على تقدير طلوع الفساد واضح. لكن حيث إن الفساد من أول الأمر، فمن أول الأمر لم يقع قسط الشرط في مقابله، فحتى لو سلمنا أن هنالك تقسيط على الشروط، هذا الوجه الثالث رفع يد عن الوجه السابق بلا إشكال. فحينئذ نقول بأنه لا يشترط معرفة قسط كل واحد من الشرط والعوض عند الإنشاء من قبل المنشئ، بل يكفي معرفة قيمة المجموع. وحيث إن قيمة المجموع معروفة، فحينئذ لن تكون هنالك جهالة على مستوى أحد العوضين. وعندما لم يسلم أحدهما فإنه لا إشكال ولا ريب في أنه بحسب العرف العقلائي معلوم كم يساوي هذا من أجزاء الثمن، أو كم ينتقص من أجزاء الثمن في مقابله بحسب التبادل في الشرط. فإذا كان المتعاملان قد تعاملا بالقيمة السوقية المتعارفة، فإننا مباشرة بمعرفة القيمة السوقية نستطيع أن نختزل من أحد العوضين المقدار الذي ينضم إليه بسبب الشرط، ولا تكون هنالك جهالة. أية جهالة هذه؟ وإذا كانا قد عقدا بقيمة خاصة بهما بمعنى أنهما بذلا الدافع مثلا صاحب العوض مبلغا لا يبذل في العادة بسبب رغبته، فأيضا تلحظ حينئذ النسبة بينه وبينه الطرف المقابل، ويستخرج بحسب النسبة كما نقول بالأرش في ما يثبت فيه الأرش. وعليه فلا تلزم الجهالة في أحد العوضين بفساد الشرط في أحدهما. نعم قد يلزم على هذا شيء آخر وهو تباعد الصفقة بناء على أنه جزء، لكن تباعد الصفقة كما هو معلوم لا يفسد العقد، والكلام الآن في إفساد العقد. ولو آمنا بأنه جزء أو كالجزء من أحد العوضين لالتزمنا بتباعد الصفقة، خير إن شاء الله، شو المشكلة يعني؟ لكن هذا الجواب من أساسه جواب تنزلي، والإنصاف أن ما أفيد في هذا الجواب كلام متين. وأجاب الشيخ رابعا بمنع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة، إنما القادح هو الجعل جهل به عند إنشاء العقد. وما يفهم من هذا الوجه بدوا أنه يختص بالشروط التي يطرأ فسادها كالتي تصبح غير مقدورة بعد ذلك، كمن شرط عليه أن يخيط وقبل بالشرط ثم قصت يده. ولو كان هذا مراد الشيخ لاختص هذا الجواب بخصوص ما لو كان الفساد طارئا، لكن الإنصاف أن الظاهر بعد التأمل في كلامه المختصر في هذا الجواب أنه ليس مراده من الطريان والطرو هذا المعنى، بل مقصوده أن الفساد أمر طارئ لا يؤثر في الجهالة، لأن العبرة بالجهالة وعدم الجهالة هو تحديد قيمة المجموع، مجموع العوض في مقابل مجموع المعوض. فإذا كان الشرط جزءا من العوض أو جزءا من المعوض فقد تشخص من المتعاقدين بالكامل، فترتفع الجهالة الموجبة للغرر. حينئذ الشارع حكم بفساده ولو من البداية، ما دام الشارع حكم بفساده فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن قسطه من الثمن يعلم كما ذكرنا في الوجه السابق. ولذا فإن الشيخ كأنه يريد أن يقول بأن الجهالة المفسدة لأحد العوضين هي الجهالة على مستوى الاقتضاء، أي إذا كان المنشئ يجهل بأحد العوضين، أما إذا كان لا يجهل بأحد العوضين يجهل بحكم جزء من العوض اللي هو الشرط، أو لا يجهل بحكمه بان على عدم مراعاة الموازين الشرعية، فهل يقال إن هذا أقدم على شيء فيه غرار عقلائية أم أقدم على شيء واضح معلوم؟ أقدم على شيء واضح معلوم بلا إشكال ولا ريب. هذه هي حقيقة مراد الشيخ في هذا الجواب، وإن كانت عبارته قاصرة، منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة، بل ينبغي أن يجاب بأسلوب آخر بأن هذا لا يقتضي جهالة أصلا، لأن الفساد الشرعي وعدم الفساد الشرعي للشار لا يقتضي الجهالة بحسب ما أنشأ المتعاقدان، فإن المتعاقدين قد أنشأ بوضوح كلا العوضين. يعني أنتوا الآن إذا شخص اشترى بمئة دينار خمر، ها؟ نفس المعوض باطل ونفس المعاوضة باطلة، لكن هو باني عقلائيا على عدم التزام الحكم الشرعي، يقال بطلان عقدي من جهة الجهالة، أو يقال بطلان عقدي من جهة إسقاط الشرع للمالية، فلا يعود مبادلة مال بمال للتعبد الشرعي بإسقاط المالية. أيضا هنا كذلك الشرط الفاسد يا إخوان حكمه الفساد، وعلى هذا الأساس لا يؤثر على مستوى الموضوع عقلائيا، لأن الجهالة وعدم الجهالة والغرار وعدم الغرار موضوع عرفي عقلائي لا بد من تصحيحه بحسب العرف العقلائي. وإجمالا هذه الوجوه وجوه صحيحة وسليمة، ولا أي عموم المحققين يقبلونها، لكنني حاولت تنقيحها مهما أمكن. هذا تمام الكلام في الوجه الأول وقد ظهر فساده المنسوب إلى المبسوط، الكلام في الوجه الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.